نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أكدنا ولله الحمد منا أن نفرغ من المجلد الأول بجزئيه من شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم، وكما تعودنا كنا نتكلم على الرجال ولطائف الإسناد بعد قراءتنا لأحاديث الباب، وفرغ ووصل بنا المقام إلى باب الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغنا من قراءة الأحاديث التي تحت هذا الباب، وتكلمنا على لطائف الإسناد، وعلقنا على شيء مما شرحه الإمام النووي موظفين أو زائدين أو متعقبين في بعض الأحاديث، وما زلنا في شرح ألفاظ الحديث الأول. وقد أسند الإمام مسلم تحت هذا الباب من طرق مدارها على ابن شهاب الزهري، وافتتح الباب بلفظ طويل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم قبض إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد. هذه إدراج، وهذا الإدراج من المشهور به من العلماء؟ الإمام الزهري. يكثر من الإدراج. فعائشة قالت: يتحنث فيه الليالي إذا فعله. ففسر الزهري معنى التحنث بقوله وهو التعبد، هذا هو معنى الإدراج. يتحنث فيه الليالي وأولاد العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. وعلى ما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهرا كل عام غار حراء يتحدث فيه الليالي ذوات العدد، ثم يطعم الناس وينزل يتصدق وينزل إلى بيت الله الحرام، فيطوف حوله ثم يرجع إلى بيته، وهكذا كل عام. قال: قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، يرجع إلى أهله يتزوج ثم يعود، وهكذا ثم يرجع إلى حديثة فيتزوج لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا لقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أو قال حتى بلغ مني الجهد الوجهان صحيحان، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا لقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها، أي رجع الآلاف أو رجع القصة التي فيها نزول الآيات، ففيها تعود على الآيات أو على القصة السابقة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زمروني زمروني. الزوجة من أسباب الإعانة على الحق وعلى الخير أو على الشر. إذا المال والزواج منعطفان خطيران في حياة المسلم، المال يغير والزواج يغير، وقد يغير من أحسن وقد يغير من أسوأ. فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الغوغاء. ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. هذه العبارات لقد خشيت على نفسي كنز عند المتفرقين، عند الإسرائيليين والجدد، عند اليهود كنوز ذلك. النبي نزل على يده وأخبره جبريل بما أخبر ويقول: لقد خشيت على نفسي. إذا لقد وقع شك من قبله في الرسالة وفي الوحي، فينفخون بها ويبدون عليها العلاج. قالت له خديجة: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب أو تكسب وتكسب وتكسب أو تكسب المعلومة وتقر الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، أخي أبيها، أخي أبيها المهمة. وهذا الكلام لأسف، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم لكبره ومنزلته، وإلا فهو ابن عمها، ابن عمها أخو أبيها، اسمع من ابن أخيك. وهذا اسم العرب، وإن أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا له، ليس أخا له. قال: ورقة بن نوفل يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليت لي فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. ورقة عنده قاعدة، أما القاعدة لابد أن يخرج، قاعدة من بديهيات الصالحة من بديهيات، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا أودي. هذا الحق لا بد أن يكون لهم هذا، هذه قاعدة. وإني جرتني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الألقاب قرأناها وقرأنا شرح الإمام النووي عليها في دروس ما قبل رمضان، ونكمل قراءة حتى لا يأخذنا الوقت، ونحاول أن نقطع في المادة. نكمل من أواخر ما قرأنا، كنا قد قرأناه لكن نقرأه مرة أخرى ونعلق عليه إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: حببت العزلة إليه لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه، والله أعلم.
العزلة ذكرنا لكم أكثر من مرة أنها قسمان: فريضة وفضيلة. العزلة فريضة وفضيلة. فالفريضة اعتزال الشر وأهله، والفضيلة اعتزال الفضول وأهله. الفريضة اعتزال الشر وأهله، والفضيلة اعتزال الفضول وأهله. والعزلة وقع خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، الذي يعتزل أم الذي يخالط الناس. والأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها رعاة الجبال يجر بدينه من الفتن. فلما تشتد الفتنة كل الفتنة أخذ الإنسان نصيبا أكبر من العزلة. والعزلة الشرعية ألا تترك الجمعة ولا الجماعات. العزلة ليست الذهاب للكهوف والغيران للعراق والانقطاع إليها، لا، هذه عزة الرهبان وعزة الذلال. أما العزلة الشرعية ألا تدع الجمعة ولا الجماعة، وأن تختار الأصحاب، وأن تقلل من المزاحات. والعزلة تختلف عن الخلوة. الخلوة تكون عن الأغيار، عن غيرك من الناس. والعزلة أن تفصل نفسك عن حظوظها وعن التوسع في ملذاتها. هذا الفرق بين العزلة والخلوة. فالخلوة كبيرة لكن العزلة قليلة. والعزلة لابد لها من أمرين: زهد وعلم. وركناء العزلة الزهد والعلم. ولذا السلف لما كانوا يعتزلون كانوا يعتزلون بعد العلم بل التعلم. أما إذا اعتزل العبادة وانقطع عن الناس دون علم فلعله يخرج في سيئات أكثر من حسنة. وقالوا قديما مقولة ذكرناها لكم أكثر مرة وهي حسنة: العزلة، تصور معي كلمة العزلة رسمها في مخيلتي، العزلة. قالوا العزلة بغير ذنب به إلا اسقط الزاي من العزلة، ماذا يبقى؟ العزلة بغير ذنب الزهد علة، والعزلة بغير عين العلم ذلة. اسقط العين العزلة تبقى ذلة، واسقط الزاي من العزلة تبقى علة. العزلة لا بد لها من علم ومن زهد. العزلة من غير علم ذلة ذلة، والعزلة من غير زهد علة. هذا الفرق فيه معتزلة، وإلا لا بد لها من علم. العزة التي أحببه الله إليه. قال أبو سليمان الخطابي وكلامه هذا بالحرف في كتابه إصلاح قراءة المحدثين صفحة 44 كلام الذي نقله الإمام النووي. قال: حببت العزة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. من أسباب تساوي القلب كثرة مخالطة أنفاس البشر. من أراد أن يجد قلبه فليقلب كلامه بل يقلب مخالطته للناس. قد يخالط الناس كثيرا لا يتخشى قلبه. العزلة التي فعلها صلى الله عليه وسلم حببها الله إليه، وكانت قبل أن يرى جبريل. وربنا عز وجل هيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أسباب الخلق، ومهمل له أشياء قبل النبوة. أخرج مسلم بالفضائل في صحيحه فيما يأتي معنا وهناك شرحه في الباب 33 تحت رقم 123 بسنده إلى عبد الله بن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الصوت 7 سنين ولا يرى فيها، وتنام سنين يحلل. وكان اليهود يعرف حجرا في مكة كلما مر به الأقصى عليه السلام، وذهب اليهود ذات يوم إلى عرس فلما سمع الغناء ورأى العوار أغني عليه، هل يسمع الهرطات إرهاقات النبوة وليس المعجزة، الإرهاقات الأشياء التي يمهدها الله لنبيه حتى يتحمل المشاق والتبعات التي تبني على نزول الوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم. فلذلك من بين هذه الأشياء حسب الله إليه الخلوة والعزلة. الغلاءات كلها كثيرة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بغار حراء على وجه الخصوص؟ لا يوجد شيء محفوظ مثبت للجواب، لا يوجد شيء من المحفوظ مثبت للجواب، ولكن مرة كثيرة وفيما تصدق عن أذهان العلماء وفكرهم يوجد في كتبهم 3 أسباب. الأول لأن حراء غار منزوع في انعطاف بعيد عن طرق الناس، يعني هذا مكان منزوع بعيد، فاختاره صلى الله عليه وسلم لهذا السبب للعزاله الثاني. السبب الثاني أن هذا الغار من رآه منكم يعلم أنه قريب من بيت الله الحرام، يروي عنه بالظفر الصحيح جهة الشمال بعد النصف الذي قليل هذه الأيام الذي يأتي التعشية المكان الذي يسمى التعشية اليوم، ويصل إلى جهة الشمال يكون الغار أمامه على اليسار. في جبال مرتفعة فلم يعود إلى الغار ولا مكة ولا بيت الله الحرام، فقال اختار الله له هذا المكان ليبقى ناظرا إلى بيت الله الحرام. وقال القسطلاني في شرح صحيح البخاري في الحديث الثالث كلاما السبب الثالثة وهو الوعيد، أن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا المكان لأن جده عبد المطلب كان يتحمس فيه. وهذا كلام يصدق، لا نعرف له أثرا من جهة، ثم النبوة والخير لا دخل في مكتبه من جهة الثانية. نسمع كلام الشارع.
قال: لأن الغار فهو الكهف والنقب في الجبل، وجمعه غيران، والمغار والمغارة بمعنى الغار، وتصغير الغار غوير. وأما قراء فبكسر الحاء المزمنة وتخفيف الراء والمد، وهو مصروف ومذكر، هذا هو الصريح. وقال القاضي:
في القاضي من هو القاضي؟ قاضي عياض، هذا شيء مخطوط في إكمال المعلم. نعم.
قال: فيه لغتان، التذكير والتأنيث، والتذكير أكثر، فمن ذكره صرفه، ومن أذنبه لم يصرفه.
أي يكون ممنوع من الصرف، أي لا يجر. نعم.
أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل،
يعني من أذنبه لم ينظر إلى لفظه، وإنما نظر إلى جهته، جهة الغار، جهة الغار. نعم.
قال القاضي: وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء والقصر، وهذا ليس بشيء. قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو سليمان الخطابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوام يخطئون في حراء في ثلاثة مواضع، يفتحون الحاء وهي مكسورة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويكسرون الألف وهي ممدودة. وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال، عن يسار الذاهب من مكة إلى منى، والله أعلم.
قال المصنف: وقال بعضهم فيه حرى، هذا البعض الذي أهمله هو الأصيل راوي صحيح الإمام البخاري، ضبطه الأصيل على نسخته من صحيح البخاري على الوجهين: حراء حراء وحراء، والصواب لغة حراء، وما يخالف ذلك خطأ. وأما نقل الإمام عن الخطابي فهو أيضا موجود في إصحاح المحدثين، الخطابي أيضا في صفحة 44، وموجود أيضا في كتاب غريب الحديث وهو الخطابي الجزء الثالث صفحة 42. والناظر لمصادر الإمام النووي في شرح يجد أنه أكثر من النقل عن الشافعية، فكتب الشافعية تكاد تكون بين يديه، ويكتب النقل عن الخطابي في معالي السنن خاصة وفي إصلاح رأس المحدثين، كأنه وزعه على الصحيح رحمه الله. نسمع.
قال: وأما التحلث بالحاء المنزلة والنون والتاء المثلثة فقد فسره بالتعدد.
ما الذي فسر الزهري؟ ماذا يسمى هذا في علم الحديث؟ إدراج. نعم.
وهو تفسير صحيح، وأصل الحلث الإثم، فمعنى يتحنث يتجنب الحلث، فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحلث. ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم، أي يتجنب الحرج والإثم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث يتعبد في غار حراء، ولم تأتي صفة تصرف بصفة تعبده صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أنه أطلق على الخلوة تعبدا، فإن الإنزال عن الناس ولا سيما إن كانوا على باطل عبادة، فذلك الخلوة أطلق عليها تحنث، أن يريد أن يخرج من جلده وأن يشارك الناس في باطله. وقال ابن مراد: كان تعبده صلى الله عليه وسلم للذكر التفكر والنظر في آيات الله. قال الطبراني: وهذا قول الجمهور. وقال: في تعبده صلى الله عليه وسلم إن كان بمعنى العبادة فعليه شريعة كاملة، فقيل كان على شريعة موسى، وقيل إبراهيم، وقيل عيسى، وقيل موسى، وقيل كل ما ثبت عنده صلى الله عليه وسلم أنه شرع بالله أنزله على نبي من أنبيائه فهو المراد. وهذه المسألة ليست من شرب العلم، لأنه لا ينبني عليها عمل ولا ثمرة عملية لها، والمسألة تاريخية محضة، ولذا المحققون من العلماء ما خاضوا فيها. فلا أظهر بكلام مثلا شيخ الإسلام أو الحميد بن قيم على هذه الجزئية، ولكن سنلزم به ونتيقن عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه وكذا سائر الأنبياء كانوا منزهين عن الكفر بالله عز وجل. الكفر في عقله كان مستحيلا، وكان فضله صلى الله عليه وسلم منشرحا بالإيمان وبطاعة الرحمن، ولو كان على كفر لعيره به الكفر، ولكن أنهم كانوا يتربصون به الدواء، ولكن أن الله عز وجل ذكر عنهم أنهم قالوا له صلى الله عليه وسلم إن اعتراف بعض آلهتنا بسوء. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم كافرا بآلهتهم، ومع هذا كان يطوف بالبيت، لما بلغه من أن هذا الطواف من ملة إبراهيم. وجماهير من قالوا بأن النبي كان متعبدا بالشريعة قالوا كان متعبدا بشريعة إبراهيم امتثالا لقول الله أن اتبع ملة إبراهيم. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم طاعة خاصة يتطرق فيها إلى الله من صلاة أول الله قبل الإسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا معصوما من الكفر والضلال. فإن قال لنا قول ما معنى قول الله عز ما معنى قول الله عز وجل ووجد ضالا فهدى، أليس في هذه الآية إثبات أن النبي كان ضالا؟ قيل ليس الضلال المذكور في الآية هو الذي فيه الكفر. قال المفسرون ضالا عن النبوة فهداك إليها، ووجدك ضالا عن النبوة فهداك إليها، وقيل وجدك بين أهل الضلال فعرضك من ذلك وهداك الإيمان، وقيل ضالا عن شريعتك أي لا تعرفها فامتن الله عليه بمعرفتها. هذه هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يذكر عن تحدثه والله أعلم. نسمع
قال وأما قولها الليالي أولاد العدد فمتعلق بيتحدث لا بالتعبد، ومعناه يتحدث الليالي، ولو جعل متعلقا بالتعبد فقد المعنى، فإن التحدث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير، وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي الله عنها. وأما كلامها فيتحدث فيه ليالي أولاد العدد والله أعلم،
يعني قوله يتحدث فيه وهو التعرض الليالي، لو كان الليالي له تعلق بالتعرض لكان معنى التحدث اشترط في التعرض أن يكون فيه ليالي وأيام، تعطيه الليالي والأيام، فالليالي مثل العدد متعلقها التعبد وليس التعبد. ظاهر هذا؟ ظاهر كلام المصنف الشرط واضح؟ نسمع مره اخرى.
الظالم هو الله، نسمع مررته، نسمع كلام الشارح.
قال وأما قولها الليالي أولاة العدد فمتعلق بيتحنث لا بالتعبد.
الليالي أولاة العدد تتعلق بالتحنث ولا بالتعبد؟ عائشة ماذا قالت؟ عائشة قالت يتحدث فيه الليالي، فهو التعبد كلام خارج عن كلام عائشة، كلام اعتراض اعترض به على كلام عائشة. فإذا الليالي مثل عن العدد يتعلق بما؟ بالتحرك. لو كان كلام عائشة التحرك هو التعرف بالليالي لكان من شرط التحرك أن يكون تعرفدا مضموما إليه ليالي وإياه، ولكن التحرك ليس وجوده إلا مطلق التعرف سواء كان هذا التعرف يشمل أيام وليالي ولا يشمل، سواء كان قليلا أم كثيرا. في الليالي يزال العدد يتعلق بالتحرك ولا يتعلق بالتعبد. نعم اسمع الآن لعل الكلام أوضح. نعم
ومعناه يتحنث الليالي، ولو جعل متعلقا بالتعبد فقد المعنى، فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير. وهذا التفسير اعترض غير كلام عائشة رضي الله عنها، وأن كلامها فيتحنث فيه الليالي وأولاء العدد، والله أعلم.
نسمع.
قال وقولها فجعه الحق أي جاءه الوحي بغتة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا للوحي. ويقال فجعه بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة، ويقال فجعه بفتح الجيم والهمزة، لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره.
رأينا أن الإمام النووي يكثر من نقل الجوهري، ووفر المرويين نقلا منه وهو صاحب الصحاح وكتابه جيد، صار أصح ما ورد اللغة، والاعتماد عليه من الباحثين أمر حسن. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فجأه الحق بالحق. ما معنى تجواه؟ قال جاءه بغتة. إذا النبوة مكتسبة أم لا؟ كبر من الله. لو أن الإنسان جد واجتهد وتحنث وتقلى واعتزل يصلحون لله، هذا خلاف قول ابن سينا. ابن سينا يقول النبوة تحصل عليه الإنسان بإيش؟ بالاكتساب. وهذا قول يقوله بعض المالكين وبعض الفلاسفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات نقل كلام ابن سينا وناقشه نقاشا طويلا، ولا داعي لأن نأتي بالحجج والرد، الكلام الآن يكثر ويضعف، لكن هذه إشارة للتنبيه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وراء الوحي هنالك أسلوبة مشهورة عند المستشرقين وهي في صحيح الإمام البخاري، تترجمون كذوب البخاري. البخاري رحمه الله لم يخرجها بسببه. ما اسم صحيح البخاري؟ جامع الصحيح. من يذكر لي اسم صحيح البخاري كاملا أقول له جائزة، أقول له جائزة. ها أسمع الإخوة، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، يعني إذا نأخذ الجائزة وأقواله وأفعاله، الجامع الصحيح المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. يعني البخاري لما كتب كتابه ما سمي رفع البخاري، احنا سميناه رفع البخاري عشان يرفع ودرس الشيخ يا بتجيب حديث من صحيح البخاري يا ما بتصدق، يا مسكين مش عارف من صحيح البخاري. البخاري اسم صحيح الجامع الصحيح المسلم المصطفى، اسم المصطفى ليش قال مصطفى؟ حتى يقول لك انا ما اورع جميع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما المصطفى. طيب في صحيح البخاري احاديث غير مسنده فيه، هل هي بشرطه؟ لا لا ليس بشرطه، معلقات البخاري ليست بشرطه، ومذاهب الفقهاء الاول هلوسه بشرطه، واحيانا نسال عنها كلمة صحيحه ونكذبها. فالشيء اللي على شرط البخاري والذي ناخذ به من صحيح البخاري الشيء المسلم اللي له اسناده، اللي الامام البخاري يقول فيه اخبرنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن المعتصم. اذا قال العلم المتمكن لا بد ان ننظر في نفس الصحيح، ننظر المختصرات مختصر صحيح البخاري يكتب اقواله باسناده فتختلط على من لم يكن عارفا. اذا لا بد ان ننظر الصحيح الأصل الصحيح. فالبخاري أورد قصة يتعلق بها المستشرقون ومن حب ومن فضل الله وحمده أنه أوردها بصيغة أوردها بلاغا أو معلقة مرسلة، فقال عن معمر أو عن زهير غير مثلا شك في صاحبها، ومعمر والزهر كلاهما مرسل ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من شواهد الجبال. فكلما أوفى جبال وجبل لكي يوصي منه نفسه فبدله جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك، فإذا أوفى بذرة جبل فرد له جبريل فقال مثل ذلك. هذه مرسلة مرسل الزهري ضعيفة معلقة لا إستاذ لها، وبعض الدجالين يستغل خالق هذا يستغل خالق يبدو رفع المخالق زي الفق والنبي شاء يجب صلى الله عليه وسلم هذا ضلال، وهذه الصورة ما لها إستاذ صحيح. ورحم الله المهين فإنه كان رسول لولا الإسناد لقال من شاء لك، إذا ما بد من الإسناد. وعارف هذه الأسلوبة ولا أريد أن أفصل فيها، عالم من علماء المعاصرين اسمه محمد صادق عرجوز، له كتاب اسمه محمد رسول الله مطبوع في 4 مجلدات، عارف هذه الأسطورة في الجزء الأول من صفحة 385 إلى صفحة 458، يعني عرضنا في 77 صفحة. محمد صادق عرجوز في كتابه محمد رسول الله الجزء الأول صفحة 385 إلى 458 تحت عنوان أقصوصة التربي من شواهد الجبال أبطولة
زائفة مضلة أو مضلة. فمن غاب التفصيل فليقرأ على الآن شيئا. ونحن طلبة علم إذا واحد طلب مخالي يكون له جواب، جوابك يكون على أصل تسخن منها الإمام، تسخن منها الإمام. في صحيح مسلم في كتاب الدجال لما الدجال شخص الرجل الشاعر ويجيه في صحيح مسلم قال ذلك الشاب هو الخضر، ذلك الشاب هو الخضر. فبعضها تقول مسلم يقول انه خضر عايش، وقول هم هو الخضر اذا كنت تذكر ذكرناه في دروس الاولى ان هذه الزيادات الروايه على صحيح مسلم. فطالب العلم عنده منهج ويحسن ان يرد على الاشياء باسلوب علمي، اما تقول انا كذب فهمت يا البخاري، فينبغي ان ترد به بمنهج العلماء وان تعرف منهج العلماء. والله تعالى نكمل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لا انا بقارئ معناه لا احسن القراءه، فلا نافيه، هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافا بين العلماء، منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية، وضعفوه بإسكان الجاء في الخبر. قال القائل ويصحح قول من قال استفهامية رواية من روى لا أقرأ، ويصح أن تكون إسناد في هذه الرواية أيضا نافية، والله أعلم.
هنا عندنا كلام، قال ما الذي قارئ؟ قال معناها عكس القراءة، يعني هذه المعنى ماذا تقول؟ نافية، بمعنى ما بمعنى ليس، أما لا عكس القراءة فما نافية. قال هذا هو الصواب. وحتى قول الرياض رحمه الله هذه الأقوال المحكية ليست قاضية، إنما هي للنازل في المعلم، إنما هي للنازل في المعلم. وكل أكثر من مرة أن كتاب القاضي عياض ينقل كلام النازل ثم يعلق عليه ويقول قال الإمام، قاضي عياض يقول قال الإمام. فنقل النووي من المسلم والمسلم نقل من المعلم، يقول قال الإمام قاضي عياض يكتب كلام النازل ثم يعلق. وقلنا النازل أتم كتابه الذي سماها المعلم بفوائد مسلم، والمعلم بفوائد مسلم تبع ضلالات طبعا في ثلاث مجلدات عن دار الغرب وطبعا في مصر في مجلدين وأتم، ولكن كاتبهم في مواطن كثيرة الكلام على بعض الأحاديث والكلام على بعض الرواه. فجاء القاضي عياض فسمى كتابه اهتمام المعلم بفوائد مسلم، ناقش النازل في اختيارات ورد عليه طارة، وتكلم في مواضع كثيرة أهملها النازل. فكلام قاضي عياض اهتمام المعلم شرط المسلم، اهتمام المسلم أو المسلم في اهتمام المعلم ليس عن المراد أن النازل ما أتم كتابه، إنما أتمه ولكن القاضي عياض كما قلنا تعقب واستدرك على النازل. فالكلام ما نعم موجود في كتاب القاضي عياض، لكن القاضي عزاه لمن؟ للنازل. ثم قال منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية. لو أردنا أن نقول استفهامية لكان الآية ما معنى قوله ما الذي قارئ؟ أي من أي شيء أقرأ؟ اقرأ. ما الذي قارئ؟ أي أنا لست بقارئ. هذا النفس الاستفهام اقرأ ما الذي قارئ؟ استفهام أي معناه أي شيء أقرأ. قال وضعفوه بإدخال ذلك الخبر، خبر إيه؟ خبر ما استفهام العمل ليس، ويقولون تدل الباء على ما النافية، فتكون الباء تحديدا للنفس. إذا وجدت ما أنا توجد تعرف أن هذه الماء الماء نافية وليس استفهام وليس استفهام. قال القاضي ويصح قول من قال استفهامية رواية من روى ما أقرأ، ما أقرأ هذا يرتب رواية
استفهام. وهذه الرواية ما أخرجها ابن علي في دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 16، والبيهقي في دلائل النبوة أيضا في الثاني 47، وهي أيضا عند ابن هشام في السيرة الأول 255. ويجب أن تكون هذه الرواية أيضا نافعة. ما أقرأ إليها لا أقرأ، ما أقرأ إليها أقرأ، ما أقرأ لا أقرأ. بعضهم قال لا، قال أن تجد مرة على أنها نافية ومرة على أنها استفهامية ومرة على الامتناع. أول مرة قال يقرأ، ففي المرة الأولى قال لا فعل القارئ على الامتناع، ثم في المرة الثانية بعد أن غطه قال صلى الله عليه وسلم على النجم المقر نساء أنه يقرأ. ثم قال عن المرة الثالثة على الاستفهام، أي أي شيء أقرأ أو كيف أقرأ. ونعرف الروايات ما يسعد على حسن هذا المحمل، مثل رواية أقرأ ومثل رواية في مغازي أبي الأسود عن عروة وعند البيهقي وابن إسحاق من مرسل الزهري، ورسل الحديث في مرسل الزهري عند البيهقي وابن إسحاق. ماذا أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ إذا كانت ما أقرأ ممكن تشتغل تحمل على النبي، ماذا أقرأ؟ ما يحمل على النبي. فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأولى عن الامتناع، وقال الثانية لنهض النبي، وقال الثالثة للاستفهام، والله أعلم. نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أغسلني، أما غطني فبالغير المعجمة والطاء المهملة، ومعناه عطرني وغمني. يقال غطه وغسه وغبطه وعطره وخلقه وغمده كله بمعنى واحد. وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان،
يجوز أن تقول الجهد بلغ مني الجهد والجهد. أما الدال هنا وأما الجهد حتى بلغ مني الجهد أو حتى بلغ مني الجهد، الأمران جائزة. في رواية الطوالسي فيها فأخذ بحلقي، أخذ بحلقي وغطني، يعني جبريل أخذ أول ما أخذ بحلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الطوالسي فغطني بالتاء، وغطى وغطى بمعنى واحد وهو الضم والعصر، وهو الضم والعصر. أخذ جبريل بحلقه وعصره صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى بلغ مني الجهد أو حتى بلغ مني الجهد، نسمع توجيه الشارع.
قال وهو الغرض والمشقة، ويجوز نصب الدار ورفعها، فعلى النصب بلغ جبريل مني الجهد، وعلى الرفع بلغ الجهد مني مبلغه وغايته. وممن ذكر الوجهين في نصب الدار ورفعها صاحب التحرير وغيره.
من صاحب التحرير؟ من؟ لا، من حقوق أهل المطالع. من صاحب التحرير؟ الأصبهاني محمد بن إسماعيل، الأصبهاني محمد بن إسماعيل، وكتابه التحرير في شرح صحيح مسلم، وهو من الكتب المقصودة في كتب العلم، لا يوجد له مخطوط، لا يوجد له أصل خطي الآن في كتب العلم. الله أعلم.
قال وأما أرسلني فمعناه أطلقني. قال العلماء والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره، بإخبار قلبه بما يقوله له.
يعني من غطه وأخذه حتى ما يجعله في غير الذي مهد له أن يغفر به له صلى الله عليه وسلم. ما يبقى مشهور غيره. أخذه مرة ثم مرة ثم ثالثة حتى بنفسه ينبهه إلى أن يعني يقبل بقلبه ووجهه عليه ولا يلتفت عنه إلى غيره. نعم.
قال وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه، ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه والله أعلم.
وفيه أيضا استحباب تكرار التنبيه أن ينبه الناس مرة، وكثر من الناس تنبه ثلاث مرات، لأن المرة الثالثة يعني الغائب والسائل ثلاثة. وقال القاضي شريف بجواز تأديب المعلم التلميذ الأخطاء ثلاثة أكثر من هذا الحديث، يعني لو أنه أخطأ وأردت أن تعلمه فيعلم الأمور الثلاثة، وال يعني الاستنباط دليل، قالوا الاستنباط دليل، لكن الشيء الثلاث فيه تنبيه الذات وفيه كفاية لمن كان مشتغلا بشيء. وقال الخطابي في حكمة غلط جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما كان ذلك ليبدو صدره حتى يشعره أن الأمر احتاج الغضب من البداية، ليبدو صدره ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة أو ما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم من أعباء النبوة، ولذلك كان يعتريه صلى الله عليه وسلم مثل حال محمود ويأخذه الجهر في مرض الأحاديث. والجهر السابع الثالث والنبي الوحي كان يذهب يتفقد العرق من جبينه، وهذا يدلل على ضعف القوى البشرية. وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم خوفا من التقصير فيما أمره الله به، من كان حريصا على الشيء فإنه يحسب له حسابا وينتبه له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقصر في أن يتعلم أو في تدبير ما علمه إله جليل. نعم فاسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير من السلف والخلف. وقيل أوله يا أيها المدثر وليس بشيء، وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
ذكرنا أن يا أيها المدثر ذكرنا فيما سبق أول ما نزل بعد فتر الوحي، أول ما نزل الوحي اقرأ ثم فتر الوحي، فهذا بعد فتر الوحي أول ما نزل يا أيها المدثر. هذا هو التوفيق بين الأحاديث الواردة، هناك أحاديث صريحة فيها أول ما نزل اقرأ، وهناك أحاديث فيها أول ما نزل يا أيها المدثر. والتوفيق أن أول ما نزل الله اقرأ ثم فتر الوحي فترته، فأول ما نزل بعد فتر الوحي يا أيها المدثر، هذا أقوى قول في التوفيق إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق أي لا تقرأه يا محمد بقوتك ولا بمعرفتك، ولكن اقرأه بحول ربك بحول ربك وإعانتك، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع من قلبك حظ الشيطان ونصيبه. نسمع.
قال واستدل بهذا الحديث بعض من يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكر هنا، وجواب المثبتين لها أنها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي السور في وقت آخر.
قول واستدل بهذا الحديث بعض من يقول، هذا القول للقاضي علي بن عمر المشهور بابن قصار شيخ القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وإنما قرأ طالب العلم في كتب المالكية
قال القاضيان فالمراد بهما ابن الصفار وقاضي عبد الوهاب. وكذا أينما قرأ في كتب المالكية وقال بهذا البغاجدة أو أهل البغداد فالمراد بهم ابن الخطار والقاضي عبد الوهاب. قال المصنف يستدل بهذا الحديث بعض من يقول وهو القاضي عبد الوهاب وهو القاضي العقل ابن الخطار إن بسم الله الرحمن الرحيم ليس اسم القرآن في هذه السورة لكون ما يذكر هنا. وقع ذلك العلماء في البسملة اتفقوا أنها آية في قول الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة وهل هي آية من السور أم لا. المالكية كانوا يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة حتى أن مالك لما قيله أن رجلا قد أنكر على آخر لأنه يصلي ولا يبسمل فقال مالك رحمه الله سبحان الله أيريد هو أن يذبح فكان مالك ينكر أن تكون البسملة آية من الفاتحة. وكان أكثر في هذا الحديث كالإمام أحمد في المشهور عنه وعبد الله بن مبارك وصار إليه أخيرا الإمام أبو حنيفة والمحققون من أصحابه أن البسملة آية من القرآن حيث وجدت ولكن ليست آية من السورة آية من القرآن ولكنها ليست من السورة بل هي آية مفردة حيث أفدت. وهذا المذهب نال إليه بقوة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوعين من مجموع الفتاوى الأول في الثالث عشر صفحة 418 وبعد والثاني في الجزء الثاني والعشرين صفحة 406 فما بعد. وهذا الحديث ابن الحاكم في المستدرك ظاهر الصحة ظاهر الإسناد للصحة لا صلاة لمن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا صلاة لمن لم يقرأ منه الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فالظاهر أن البسملة آية من فاتحة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا يسر بها ما كان جريئا. ولو أن الإمام بمداومته على الإسراء ظن العوام أنها ليست من الفاتحة فأسقطوها فجهر بها أحيانا ليشعرهم ويعلمهم أنها من الفاتحة لكان هذا القول حسنا والله تعالى أعلم. إذن ذلك كما قلنا قالت الآية إلا من إنما الشافعي قال آية في السورة الصواب أنها آية لكنها ليست تابعة أو إنها من القرآن ولكنها ليست تابعة ليست آية سورة إلا في سورة النمل والله تعالى أعلم. وذلك طيب نكمل إن شاء الله في الحديث في درس قادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.